كنا قد تحدثنا سابقا عن الإشكال الذي أثاره الشيخ الآخون، أي إشكال لزوم الكبر وتعرضنا إلى جوابه قدس سره وأوضحنا بعض نقاط التأمل في كلامه قدس سره إلا أنه لدقة الموضوع وكثرة الأسئلة التي طرحها الأخوة الأعزاء ولأهمية الموضوع نفسه نكرر ما أفاده قدس سره من جديد حتى يتضح بشكل أجزى ما أفاده قدس سره ثم من جديد نسجل بعض نقاط التأمل ثم بعد ذلك نتعرف إن وفقنا الله عز وجل بشكل موجز وعابر لفكرة الجبر ثم لفكرة التبويض ثم لفكرة الأمر بين الأمرين، ولعله إن شاء الله محاضرتين أو ثلاث محاضرات هذا الموضوع يستحق. على أي حال ما كان هذا مقصودا، لكن فرصة على البداية من دخل مع الشتل، وإن شاء الله المطالب التي تكون التي سوف أذكرها مطالب نافعة لكم. إذا في محاضرتنا هذا الآن في هذا اليوم أريد أتكلم نقطة عن الكتاب مع بعض نقاط التأمل. إن شاء الله من ذلك نتعرض إلى فكرة الشك والتأويل والأمر بين الأمرين. من بداية هو أثار إشكال بعنوان إشكال وجد، أثار إشكال حاضر الإشكال الذي ذكره هو أن الله عز هو أنه بناء على اتحاد الطلب والإرادة وأنهما شيء واحد حسب ما تبناه هو قد تفرق لأنهم أحد محذورين، إما انتكاك الإرادة عن المراد أو عدم كون تكليف الكفار بالإيمان تكليفا جديا، وإنما هو صوري. والوجه في لزوم أحد المحذورين هو أن الله عز وجل حينما طلب من الكفار الإيمان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الذين آمن بالله. حينما طلب الله عز وجل الإيمان من الناس إما أن توجد إرادة من الله عز وجل بالإيمان، ولكن مع ذلك قسم من الناس لم شنو يؤمنوا، فيكتب محذور تخلف عن مراد عن الإرادة. أو يفترض أنه إرادة ما موجودة، وإذا لم تكن إرادة فلازمه أن لا شنو ضرر حقيقي، بأن الطلب على مبنى قد يتجره عين شنو إرادة، فإذ لا إرادة فلا شنو طلب حقيقي، وإذا لم يكن هناك طلب حقيقي فمعناه أن لا تكليف شنو حدي بالإيمان. فالإيمان بشكل لم يطلب الله عز وجل بشكل حدي من أبنائه، وهل تلتزم بذلك؟ وهل تلتزم تقبل ان الله لم يطلب لم يكلف بالايمان بشكل جدي؟ انه واضح الوهم، والا فلماذا يعاقب الله عز وجل على عدد شنو الايمان لو لم يكن على الايمان طلبا جدية؟ إذا يلزم أحد محذورين بناء على اتحاد القلب والإرادة، إما محذور تخلف مراد عن الإرادة فيما إذا فرض متى يأتي أنه هناك توجد إرادة بالإيمان حينما طلب الله عز وجل من الناس كعبد الإيمان، إذا كان له إرادة يلزم تخلف المراد عنه، إذا لم تكن له إرادة يلزم أن تكفي بالإيمان ليس جديا. هذا الإشكال الذي أورده قدس شبهه، وقبل أن أقلت عن ذكره أنا فيما سبق، هذا شيء جديد الآن أذكره، وقبل أن أذكر جوابه قدس شبهه أود أن أشير إلى أن هذا الإشكال لا يختص بما إذا قلنا باتحاد القلب والإرادة، وإنما هو إشكال وارد على كلا التقديرين، سواء قلنا باتحاد القلب والإرادة أم لم نقل، هذا الإشكال يبقى. لماذا؟ لأنه بالفعل هكذا يقع حينما كلف الله الناس بالإيمان وطلب منهم الإيمان، إما أن يفترض أراد منهم الإيمان إلى جنب ماذا؟ التكليف والطلب، أو لم يريد فعل التسليم، فإن أراد هذا محدود المراد عنه إرادة، وإن لم يرد فهذا يعني أن تكليف الإيمان تكليف ماذا؟ ضروري بشكل لا إرادة على كل شيء. فبعد ما يحتاج إلى أن نطول المحافظ فالي، وأنه إشكال يريد بناء على اتحاد الطلب لا 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 هذا إشكال الأول، يعني حتى إذا لم نقل باتحاد الطلب مع الإرادة، بالطول إذا لم تكن هناك إرادة للإيمان بالإيمان على طبق الإيمان، فإذا قبل الإيمان أو التكليف الإيمان في الصور حتى يحتاج أن نضم في المقدمة،
إذا لم تكن إرادة حقيقية ولا طلب حقيقي، لأن الإرادة عينك. وإذا لم يكن هناك طلب حقيقي، التثبيت ماذا يكون في الإيمان؟ كوري وليس بجد، إذ يعتبر في التكليف الجدي.
ماذا يعتبر في التكليف الجدي؟
القول الحقيقي ان هذا ما يسمى بالتطويل بلا قائل. والمراد باختصار
المسار.
قال ان لم تكن اراده حقيقيه فالتركيب طول
واضح بعد هذا الموضوع. ما يحتاج هذا الشيء يسمونه
في المقدمه التي اتيت بها وضمها وتحول الى هذا. وكل تكليف الله على لا توجد على فقه إرادة فهو يكون ماذا؟ شكليا وصوريا. الله رحمه على أي حال. فهذه قضية جديرة أن يلتفت إليها. أرجع إلى صلب الموضوع. بعد أن أشكل قد تبين هذا الإشكال ذكر الجواب. الجواب الذي ذكر ماذا كان؟ أنه نحن نسلم انه يعتبر لخيرورة التكليف حقيقيا وجديا يعتبر وجود
شنو؟
إرادة. ولكن يكفي لخيرورة التكليف جديا وجود الإرادة التشريعية، ولا يلزم ان تكون الاراده الموجوده على فتك التكليف ان تكون ماذا؟ تكوينيه. بل يكفي كونها تشريعيه. ومن الواضح ان الاراده التشريعيه يتخلف المراد عن مبادئ لا محذوره ولا محذوره في ذلك. لماذا لا محذوره؟ لأجل أن الله بالإرادة التشريعية أراد فعل المكلف ولكن عن اختياره وإرادته. لا عن كره وإجبار. فإذا لم يصدر الفعل لعدم إرادة المكلف فلا يعد ذلك تخلفا للمراد عن الإرادة التشريعية. بل لو قدر عن إكراه وقرار آنذاك يعد تخلفا للمراد عن الإرادة.
هكذا يبين النقطة قلنا أو تبين هذا كله بينت فيه
أو تبين النقطة يعني النقطة في جواز تخلف المراد عن الإرادة التشريعية. هكذا يبين أن جموع الإرادة التشريعية متعلقة بالتشريع والتشريع متحقق بمجرد الإرادة. فإذا لم يلزم تخلف المراد عن الإرادة التشريعية الذي تخلف هو فعل المكلف من صلاة الأوصاف وهو ليس متعلقا علما للإرادة التشريعية. والذي هو متعلق بالإرادة التشريعية وهو في الفعل لم يتخلف قد حصل بمجرد الإرادة التشريعية. على أي حال لم قول خلاف جواب الشيخ الآخر هذا ما خلصه أنه لأجل أن يصير التكليف جديا لا بد من إرادة. يعني لا يجب أن تكون تكليف لا تكفي لإرادة الشيخ. والإرادة الشيخ يمكن أن تتخلف عن المراد. ليش يمكن أن تتخلف عن المراد؟ يا أحد بيانات أنا بيانك هو فضاء بيانك جنسي. ثم بعد أن انتهى من هذا الموضوع حدث شره بين مطلبا آخر أوقعه في حيث وبيت. ما هو المطلب الذي أشار إليه؟ مطلب جانبي، مطلب قد يصير تحت عنوان فإذا توافق هذا المطلب الجديد هو أن الله عز وجل بالإرادة التشريعية دائما يريد ماذا؟ بالإرادة التشريعية دائما يريد ماذا؟ يريد الإيمان والطاعة من الناس. ما يريد منهم الكفر والعصيان، يريد الإيمان والطاعة، هذا بالإرادة التشريعية. ولكن بالإرادة التكوينية تارة يفترض أنها تتعلق، يعني الإرادة التكوينية أيضا بال شو يسمونه بالإيمان والطاعة. يحصل ماذا حينئذ؟ توافق بين الإرادتين بالمتعلم، فيصير الإنسان آنذاك أبا ذر الغفاري أو سلمان أو عمر أو مساحي ذلك من أوتاد الحال. وأما إذا اختلفت الإرادة التكوينية عن الإرادة التشريعية، بمعنى أن التشريعية متعلقة بنا بالإيمان والطاعة، يعني عندنا قضية، ولكن الإرادة التكوينية بمن؟ بالكفر والعصيان. فيطير الإنسان آنذاك يزيد أو معاوية أو عمر بن الخطاب. هذا الكلام الذي ذكره الآخون صار سببا لإثارتي إثارة في ماذا؟ إشكالين. الإشكال الأول هو هذا، أن الإرادة التكوينية إذا تعلقت بالإيمان فالإيمان سوف يصير ماذا؟ غير خيار، لأنه متعلق للإرادة الإلهية الأزلية. فكيف يتعلق به التكليف أي الإيمان؟ أي كيف يطلب الله منا شنو؟ الإيمان. ونحن نعرف أن متعلق التكليف يعتبر فيه شنو؟ القدرة أن يكون مقدورا لا خارجا عن الاختيار. هذا إشكال الأول، بينه بلسان القدس، أجاب عنه بلسان قلت أجاب عنه بلسان قلت صحيح الإرادة الأزلية متعلقة بالتكوينية، الإرادة الأزلية التكوينية متعلقة بالإيمان، ولكن بشرط أن يكون مسبوقا بإرادة المكلف واختياره. فالله أراد الإيمان بكونه على اختيار وإرادة. وبذلك يكون الإيمان اختياريا لأن الله لم يرده بشكل مطلق وإنما أراده عن اختياره. هذا هو الإشكال الأول مع الجواب. الإشكال الثاني الذي ذكره بلسان إن قلت أيضا إن قلت نحن ننقل التساؤل إلى نفس الـ إلى نفس الـ إلى نفس الـ إلى نفس الـ الإرادة أي إرادة الإيمان. ونقول إن إرادة الإيمان واختيار الإيمان أوليس هو حادث من الحوادث وممكن من الممكنات. ونحن نعرف أن كل حادث يحتاج إلى محدث وكل ممكن يحتاج إلى علة. فما هي العلة؟ وما هي العلة لإرادة المكلف العبد المكلف للإيمان؟ إنه حينما أراد المكلف الإيمان لابد أن يكون لهذه الإرادة سبب وعلة لأنها ممكن من الممكنات. فما هو سببها وعلتها؟ هو إرادة الله. فعدنا بالتالي ورجعنا بالتالي من هذا الشرط علما إلى إرادة الله. وصار الإيمان راجعا بالتالي إلى أمر غير اختياري. هي رجع بالتالي إلى إرادة الله. فالشخص حينما يصدر منه الإيمان يصدر منه بإرادة. ولكن لماذا أراد الإيمان؟ لأن الله أراد. فانتهى الإيمان إلى أمر غير اختياري وهو إرادة الله. وهكذا العصيان والكفر، فإن المكلف يريدهما باعتبار شنو؟ إرادة الله، لأن الله أراد الكفر والعصيان أراد آنذاك المكلف شنو؟ الكفر والعصيان. فانتهى الكفر والعصيان بالتالي بالتالي علما بالتالي انتهى إلى إرادة الله الذي هي أمر غير اختياري. هذا الإشكال الثاني ما أجاب عنه بلسان قلت. لأن العقاب أجاب بأن العقاب ليس من باب الاستحقاق والجزاء، ليس لأن الكافر يستحق العقاب، بل من باب أن البذر الجيد يخرج نباته يخرج نتاجه
يخرج نتاجه شنو؟
الجيد فجودة النتاج من اللوازم الذاتية
من اللوازم الذاتية علما
لجودة البذرة وليس ذلك وليس جودة النتاج من باب جزاء أو استحقاق بل من باب كون هذه الجودة لازمة لتلك الجودة والحفاظ فيها هو من اللوازم الذاتية للكفر والكفر من اللوازم الذاتية للإرادة السيئة والإرادة السيئة من اللوازم الذاتية إلا بالشقاوة الذاتية فبشقاوته الذاتية أراد الكفر فكفر فيشهدون أنتم فترتب العقاب فترتب المفعول
لا 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 لا
مفعول فترتب هو ذات الذات فترتب العقاب فالشقاوة الذاتية صارت سببا طبيعي بعض المطالب اذا واحد راني يوضحها كل الدين اكثر مره انا قلت والان ما تقول إذا رأي وضح كل الزين في حينئذ شنو حتى وضعت السبب للإشكال لهذا الوضوع ولذلك هو حيثن من الكفار أنه واحد دائما الأفكار اللي أفعل لي بيّنها بشكل بينهم واضح وبشكل لما يبين شنو وضعه بعد خلص راح يفهم كل الزين بيجي إشكالات حينئذ على اي حصة اذا فيك وضع شفت صح شفت هشي 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 الشقاوة الذاتية هناك شقاوة ذاتية قارة سرى من علمه للإرادة السيئة يعني إرادة الكفر وهذه الإرادة السيئة قارة سرى من علمه وهذا الكفر بعد هو يترتب عليه بعد يستلزم شنو؟ يترتب عليه العقاب. وتبقى إذا سألتني وإذا سألتني عن الشقاوة الذاتية من حين نشأت. أقول لك الأمر الذاتي لا يعد، لا يحتاج إلى حل. فإن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه وسؤالك هذا أشبه سؤال لما صار الفرس فرسا والذهب ذهبا والفضة فضة فإن ذهبية الذهب من العزم الذاتية وهكذا الجوزية من الأرواح من العزم الذاتية الأرواح ولا معنى لم إذا حينما نصل إلى الشقاوة الذاتية سؤال جريمة؟ سؤال جريمة بعد ماذا؟ ينخفض يا يأتي ألم إن جاء في كناية هذا حينما وصل القلم إلى هنا انكتب بعد بخارك كناية عما يعني ما لك حق التساؤل ليه ما بعد ليه بالتقاوض ليه بعد ما في لما كانت قبل الشقاوة الذاتية لما نوصل للشقاوة الذاتية بحث شنو لما ما موجود لأن الشقاوة الذاتية لا يحل هذا حاصل ما أفاده قلت سيسره وقلنا لما الشيخ بيّن هذا المطلب على ما سمح لما نقرأ كانوا يقولون جماعة من مجلس نفسه الشريف قاموا يعني شنو؟ ايه هذا شنو هذا؟ شلون هذا؟ تعجبون تعجبون ايه غيرهم. وقبل ان ابين موضع مواضع التامل في كلام التعليق الذي حلق على ما أفاده الشيخ رحمة الله عليه نبين شيء أو شيئين نبين. الأول يوجد تهافت بين الجواب الثاني جواب الإشكال الثاني وبين الجواب حني هذا يبدأ بنفسه لأن في الجواب عن الإشكال الأول الكفر نسبه علما الكاتب يذكر في شيء نسبه علما قال متعلق هو للإرادة الأجلية اعترف أنه متعلق للإرادة الأجلية لكن الله بالإرادة الأجلية أراده عن إرادة وفية فالله أراد الكفر لكن عن إرادة واختيار. هذا الجواب الأول إيش بعد ذا؟ الحافظ هذا من المواضع الدقيقة شلون ما شجع أقولكم يحتاج شوي إلى ما فهم على وجه السرعة بس شيء طبيعي هذا يحتاج شوي إلى تأمل. بينما في الجواب عن الإشكال الثاني ماذا قال؟ الكفر عن الناس. الكفر ناشئ عن إرادة المكلف والإرادة عن الناشئ عن الشقاوة الذاتية فنسب الكفر إلى الشقاوة الذاتية منشأ الكفر هو الشقاوة الذاتية في الجواب شنو؟ عن الإشكال الثاني بينما في الجواب عن الإشكال الأول الكفر إجزاريا ما هو إلا إلى الإرادة الأزلية لكن جاء ما يلزم إشكال لأن متعلق الإرادة الأزلية هو الكفر لكن يا كفر لا مطلق الكفر بل يا كفر الكفر ناشئ عن إرادة مجرد في هذا ما يعد نحو من التلاطف والأمر سهل مو مهم الشيء الثاني الذي بيناه أما أيضا فيما ترى هو أنه الشيخ رحمة الله عليه قال فإذا توافقتا يلزم أن يكون الشخص ماذا؟ سلمان معمر وإذا تخالفتا يلزم أن يكون شنو؟ جبير ومعمر كل شيء ثالث ما أفضل فيما سبق اقترحنا عنه بالشيء الثالث لا توافقتا ولا تخالفتا يصير ومن يصير بالنبي عن نصرف على أنه فقط إرادة تشريعية أي إيمان وإرادة تشريعية لعدم الكفر قال إرادة تكوينية ما موجودة لا متعلقة بالإيمان لا متعلقة بالعدم
نحن هذا الشكل المسائل حتى ما نعطح بالإشكال يا أبوي أفضل هذا الإشكال ومن إيه نشأ من اضطراب أن الإرادة تكون لابد أن نضطربها لابد أن نضطربها إلى جنب الإرادة تبليه. لكن إما بيجي موافق أو بيجي نقال نحن نجمع على أنه جرح المذكور على أنه أصل إرادة ماذا تكونية ما موجودة في الجن حتى ينشأ إشكال أو نفترض عن إرادة تكوينية موجودة ولكن في طول ماذا؟ إرادة المكلف أي ما تريده أيها المكلف أنا أريده فإن أردت العصيان كما في الحرص باليزيد الرياحي في البداية كان يزيد العصيان فأنا أريد أنا أردت أن أريد ما أريد وإذا بطلي ورجعت إلى الحسين صلوات الله عليه أنا أريد الصلاة فأريد في الإرادة في ما أريد إرادة الله تكون هي في طول إرادة الإنسان يعني من بعد ما يلزم محدود الجبر من طبيعي هاي الأفكار دعوني إن شاء الله تحتاج بعد لكلها غامضة إن شاء الله للتدريب ليحتاج محاضرة كم ثلاثة حتى تتضح هذا الكلمة ذكرناه مو فتنة الموضوع ثم الآن نعلق على ما أقاله صاحب الكتاب التعليق الأول إنما ذكره في الجواب بقوله إن العقاب من لوازم الذاتية للكفر ليس إلا تثبيتا للإشكال وليس رفعا له فهو قد ثبت الإشكال ورتبه لا أنه رفعه وخصصه إذ بالتالي أنهى الأمر لمن؟ أنهى الأمر لمن؟ إلى الشقاوة الذاتية فأريد للإرادة فيه ما إرادة الله تكون هي في طول إرادة الإنسان يعني من بعد ما يجب محدود الجبر من طبيعي أي الأفكار دعوني إن شاء الله تحتاج بعد لكل غامضة إن شاء الله للتدريب يحتاج محاضرتين ثلاثة حتى تتضح هذا ما ذكرناه تكمل الموضوع ثم الآن نعلق على ما أقاله صاحب الكتاب التعليق الأول إنما ذكره في الجواب بقوله إن العقاب من لوازم الذاتية للكفر ليس إلا تثبيتا للإشكال وليس رفعا له فهو قد ثبت الإشكال ورتبه لا أنه رفعه وخصصه إذ بالتالي أنهى الأمر لمن؟ عن هذا الأمر إما إلى الشقاوة الذاتية وحيث إن الشقاوة الذاتية أمر خارج عن اختيار الإنسان فإختيار العقاب باطل
فيقول العاصي بالله حز وجل ربي لم تعاقبني فيقول لشقاوتك اللاجئ فيقول يا رب انها ليست باختياري وخارج عن اختياري ولم تعاقبني على شيء هو خارج عن اختياري ان الاشكال على ضوء ما ذكره الشيخ الاخر سوف يتعشى ويثبت وإذا أجاب الله عز وجل أنا لم أخلق شقاوتك وإنما خلقت حاجتك والشقاوة لا تحتاج إلى إلا وخالق أمكن أن يجيب العبد إلهي من خلق الذات فقد خلق ذاتياتها فمن أوجد الأربعة فقد أوجد التوجيه لأنه لم يوجد وأما أن الذاتي لا يعلل أي لا يحتاج إلى علل فهذا مطلب صحيح ولكن كيف نفسره كيف نفسر الذاتي لا يعلل شلون نفسر يظهر من الآخر أنه فسره يعني لا يحتاج علما إلى علم وهذا لا بد من تأثيره في دفتر أو كشكول العجائب والغرائب عندك كشكول العجائب والغرائب ولا يكون واحد يسوي له بس كشكول هذا ذاك الكشكول يسجل فإن هذا خلق لقانون العلية الله أكبر يعني صاحب الكتاب يرى ان قانون العلية ليس قانون عام ولكل معلوم عليه ولا يعني صاحب الكتاب يقول بعض المعاني ما تحتاج الى يعني يقول صاحب الكتاب وقلت لك اذا وضحنا الخطوة هو بنفسه يقول صاحب شلون يقول معلوم الى علمه وإذا قيل صاحب الكفاية لا يقول بعموم القانون العلمي في الكفاية هو عينها هذا الموضوع والصحيح أن الماء الذاتي لا يحلل شنو معنى؟ مو معنى ليس معنى أنه الذاتي لا يحتاج إلى علم لا قول أنا بل بمعنى أنه لا يحتاج إلى علة تغاير العلتين الموجدتين للذات بل ان العلة الموجدة للذات هي علة واحدة يتحقق منها امرها الذات والذات ولا يحتاج الامر الذاتي الى علة ثانية غير العلة الموجودة للذات هذا هو المقصود من الذاتي لا يعلم وينصر منه وليس المقصود انه اصلا الذاتي لا يحتاج الى علة
احنا بس العقل الذاتي الاول خمس لو الذات اترشحت عن الذات
خلينا نسأل بعدين في سلسلة البحث لازم نفرق عليها. أمام أبابه من أنه توجد أحاديث تدل على أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، فهذا في الحقيقة قد ورد تفسيره في أحاديث أهل البيت. فقد روى ابن أبي حمير أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذا الحديث المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله فأجاب المقصود السعيد من علم الله أنه سعيد هو في بطن أمه، والشقي من علم الله أنه شقي وهو في بطن أمه. فأنا مصدر الرواية ما جاء إلى الحل وكذا وأما حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فالمقصود أن الناس في خصالهم وصفاتهم وكمالاتهم يختلفون كاختلاف المعادن، فبعض المعادن ذهب وبعض المعادن ماذا؟ فضة. الناس كذلك بعض الأذكياء شوف أو بعض ما ليس كذلك، بعض طيب بعض ليس، مختلفون في خصالهم وصفاتهم وكمالاتهم كخلافنا. هذا هو المقصود من هذا الحديث وذاك هو المقصود من ذلك الحديث. بل لو لم يفترض أن هذا هو المقصود فمثل هذه الأحاديث نحن نطرحها على الجدار، نطرحها على الجدار، فإنما خالف قول ربنا هو ماذا؟ يخرف وباطل ويطرح على الجدار. إذا كان المقصود من هذه الأحاديث الشقي شقيون والسعي سعيد في بطنه ظاهر، هذا مخالف للقرآن الكريم، هذا مخالف للقرآن الكريم. هذا التحقيق الأول. التحقيق الثاني إن ما ذكره قدس سره يثبت فكرة الجبر، وبالتالي الإنسان يكون مجبورا في أعماله لأنه بالتالي الإنسان في أفعاله ينتهي إلى إرادته وإرادته ينتهي إلى شقاوته الذاتية التي هي خارجة عنه عن الاختيار، فيلزم فكرة الجبر، يعني نلتزم بفكرة الجبر. واحد تقبل بهذا يا مولانا يا صاحب الكفاية من شيء مجبرة قد تقبل. والتعليق الثالث الأخير، التعليق الثالث الأخير إنما ذكره منافي للآيات الكريمة الدالة على أن الله عز وجل حينما يعاقب يعاقب عن استحقاق وجزاء بما كسبت أيديهم بناء بما كانوا يكسبون. ودل القرآن على أن الله قد يغفر قد يتوب، هناك الشفاعة بناء على ان العقاب لازم ذاتي لازم ذاتي علما. للكفر لا يمكن الغفران ولا الشفاعه ولا التوبه ولا ولا. وايضا الله عز وجل ارسل الرسل الحجج وبناء على ما ذكره جدا لا غيث ارسال الرسل. المدعي بعدما كانت المساله تنتهي علما تنتهي علما الى الشقاوه الذاتيه والسعادة الذاتية. اللهم إلا من باب لكي لا يكون للناس حجة على الله وإلا واقعا لا نبحث في أسرار الرسل ما دامت المسألة تنتهي إلى الشقاوة الذاتية والسعادة الذاتية. هذا كله بالنسبة إلى ما أثاره فقشة سره غدا بحوله وقوته عدده. فهي هاي المطالب بقيت الشيخ من الغموض فيها إن شاء الله راح تتكلم. نتكلم عن عناوين ثلاثة: فكرة الجبر، فكرة التغوير، فكرة الأمر بين الأمرين. وتتكلم هذه المطالب أكثر وأكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد.